هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع الذي نسلط فيه الضوء دائما على الحالات الاجتماعية السلبية الناجمة عن بعض العادات أو الممارسات البعيدة أو المنافية للمعتاد والمتعارف عليها بين المجتمع. في حلقة اليوم أعزائي سوف نتطرق إلى موضوع خطير بات يشكل عقبة أخطر على حياة الآخرين ومستوى معيشتهم على وجه التحديد. هذا الموضوع هو موضوع الواسطة الذي أخذ يستشري بسرعة البرق في مجمل مفاصل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحياتية بوجه خاص. فنجد شرائح من الشباب الواعد قد اصطدم بحقيقة هذه المشكلة ومدى تأثيرها السلبي على مستقبله وحياته وتطلعاته التي هي تطلعات بكل تأكيد ستصب في صالح كل أفراد المجتمع. ونظرا لتداعيات هذا الموضوع الذي يجب التوقف عنده وإيجاد صور الحل له بأي صورة كانت، سوف نتوجه على هذا الأساس إلى ضيفين من ضيوف البرنامج، وهما فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. فأهلا وسهلا بهما وبكم أعزائي المستمعين.
أعزائي الكرام، علاء وحسام ومصطفى من الشباب الواعدين الذين تخرجوا فورا من الجامعة وراحوا يبحثون عن عمل لهم استنادا إلى التحصيل الدراسي المرموق الذي حصلوا عليه آخر مطاف رحلتهم الجامعية. في البداية كانت الفرحة تملأ قلوب هؤلاء الشباب وهم يجوبون الدوائر بحثا عن عمل رغم عدم وجود أي فرصة في أوائل مشاوير بحثهم في هذه الوزارة وتلك المؤسسة في ذاك المعمل وهذا المصنع. وبمرور الوقت تبين لهم بأن البحث عن العمل يتطلب همة عالية وصبرا طويلا. في يوم ما قال حسام لعلاء: مضى أكثر من شهرين ولا نزال عاطلين عن العمل، وقد صرت أشعر بالخجل والحرج في كل مرة أطلب شيئا من النقود من أبي. رد علي علاء: لا بأس، ما دمنا نبحث وبكل إصرار عن العمل فسوف يرزقنا الله سبحانه وتعالى دون شك، ويفتح أمامنا فرصا عديدة وليست فرصة واحدة. رفع علاء يديه إلى السماء وقال: اللهم ارزقنا من فضلك وأغنينا عن شرار الناس. في صباح اليوم التالي وبينما كان الأصدقاء الثلاثة يتجولون، شاهد مصطفى إعلانا معلقا على جدار إحدى الدوائر الحكومية يعلن فيه عن توفر فرص عمل للخريجين الشباب الجدد ووفق الاختصاصات التي جاءت مطابقة لما يتمتع بها الأصدقاء. ودون تردد توجه الأصدقاء إلى داخل المبنى حتى صاروا بمواجهة موظف الدائرة. تقدم حسام وباتل بالسلام ثم السؤال من الموظف عن شروط القبول للتعيين والعمل، فأخرج له الموظف استمارة التعيين لملئها بالمعلومات الكاملة لكل شخص. فرح الأصدقاء الثلاثة بما سمعوه وراح كل واحد منهم يدون معلوماته الشخصية وكل ما يتعلق بشروط التوظيف. أخذ الموظف الاستمارات بعد ذلك وقال لهم: سوف أتصل بكم بعد أسبوع بعد أن تحصل الموافقة على تعيينكم. شكر الكل موظف الاستعلانات على حسن ترحابه واستقباله وغادروا المبنى. فعلا وبعد أسبوع توجه الأصدقاء من جديد إلى مبنى الدائرة التي يرومون التعيين فيها، ولما وصلوا وجدوا جموعا غفيرة من الشباب، وقد توسطهم ذاك الموظف الذي أخذ منهم الاستمارات، وقد سمعه الأصدقاء وهو يقول للشباب المجتمعين: صبرا صبرا أيها الإخوة المحترمون، فاللجنة لا زالت تدرس طلباتكم، ولا زالت لم تقرر لحد هذه اللحظة من هو الأصلح ومن هو الذي سيرفض طلبه. انزعج أحد الواقفين وصاح بأعلى صوته: من هو الأصلح؟ أم من هو الذي يمتلك واسطة قوية تعينه وتسانده؟ وصاح آخر قائلا: من هو الأصلح؟ أم من هو الذي سيتصلون بالهاتف من أجله؟ تمتم الموظف المسؤول وقال: أيها الإخوة، أرجوكم لا تظنوا سوءا بالإدارة، فأنتم في عيون المسؤولين وهم حريصون على تعيينكم، صدقوني. أحبتي الأفاضل، سأل حسام علاء وقال له: هل سمعت ما سمعته؟ هل تظن بأن الواسطة والمحسوبية لازالت تلعبان دورهما في تعيين هذا دون ذاك؟ أجابه علاء قائلا: لا أعتقد، فهؤلاء البعض الذين لا يحصلون على فرصة عمل يظنون خطأ أن هناك نوعا من الواسطة قد تدخلت في أمر التعيينات. قال له حسام: كل ما تقوله أقوله أنا، سوف يتبين صحته من عدمه. بعد أن نلتقي الموظف ونسأله عن مصير أمر تعييننا في الدائرة. أيد هذا الكلام مصطفى وقال: لنتوجه الآن إلى الموظف المسؤول، رغم أنه يتوسط تلك الجموع والوصول إليه في هذه الحالة صعب للغاية. وفعلا توجه الأصدقاء الثلاثة نحو الموظف، وما إن وصلوا حتى بادره علاء بالقول: السلام عليكم. أجاب الموظف بنوع من العصبية وهو وسط الزحام: عليكم السلام، تفضل، ماذا تريد؟ تعجب علاء من طريقة رد الموظف، وكيف كان بالأمس ودودا خلوقا يعرف كيف يكسب ثقة الآخرين به. تقدم إليه حسام وقال له بكل لطف: أرجوك يا سيدي، بالأمس جئنا إليك وتقدمنا بطلب التعيين استنادا لإعلان قد ألصق على جدار الدائرة، اليوم نريد أن نعرف مصير الطلب وماذا آلت إليه الأمور. قال الموظف: نعم تذكرت، ولكنني غير قادر اليوم على إجابتكم، يمكنكم المجيء غدا مبكرا. تنفس الكل الصعداء وراح ينظر أحدهم إلى الآخر، فغمز حسام لعلاء وأشار إلى مصطفى في إشارة إلى الخروج قبل أن يغير الموظف قراره، أو ربما يؤجل أو يلغي موعد الحضور ليوم غد. اضطر الشباب الثلاثة إلى العودة بانتظار يوم غد لمعرفة نتيجة تقدمهم بطلب التعيين، وعند الساعة 8 لصباح اليوم التالي كانوا قد وصلوا مبكرين كما طلب ذلك منهم الموظف، وما إن وصلوا إليه حتى سارع مصطفى لسؤاله عن نتيجة التعيين، فقال له: أعمت صباحا أيها السيد المحترم، نريد أن نعرف نتيجة طلباتنا التي تقدمنا بها قبل أسبوع. نظر الموظف إليه نظرة مشمئزة وقال: للأسف فقد رفض طلبكم، ولا مجال للتعيين عندنا، يمكنكم تكرار طلبكم في دوائر رسمية أخرى. غضب حسام وانزعج مصطفى وعلاء كثيرا مما قاله الموظف، لذلك حاولوا معرفة السبب، لكن الموظف كان خبيرا في سد الأبواب أمامهم بعدم فسح المجال لأي سؤال ولأي استفسار. خرج الأصدقاء مندهشين مما حصل، فلم يصدق علاء ما جرى، وقال لصديقيه: لم أعرف سبب الرفض، ألم يعلنوا حاجتهم إلى شباب من الاختصاصات التي نمتلكها نحن؟ قال لهما حسام: لن ينفع هذا الكلام، علينا البحث من جديد في مكان جديد آخر، هيا لنخرج. وفعلا عزم الثلاثة على الخروج، وعند باب الدائرة سمعوا اثنين يتحدثان بشأن التعيين. قال علاء: لحظة لنستمع إلى ما يقوله هذان الشابان. قال مصطفى: نعم نعم، إنهما يتحدثان بخصوص التعيين. اسمع يا حسام وأنت يا علاء، هل سمعتما ما سمعت؟ قال حسام: سوف أتوجه إليهما بسؤالهما كيف تم تعيينهما. هو فعلا أعزائي، لما سأل حسام الشابين تأكد له هو وصديقاه ما سمعوه أول مرة حين قال بعض المتقدمين للتعيين إن التعيين في هذه الدائرة لا يتم إلا بالواسطة والمحسوبية.
وهكذا أعزائي المستمعين استمعنا إلى حالة من حالات الفساد الإداري الذي تعيشه كثير من بلداننا، ولكن هل هذه الحالة الخطيرة ستبقى دون حل يذكر؟ إذن لابد من معالجة هذه الأزمة وتلافي تداعياتها الخطيرة التي ستنجم عنها في المستقبل. لذلك أعزائي سوف نلتقي بضيفنا فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عن حكم الواسطة والمحسوبية من أجل الحصول على العمل في الشرع الإسلامي، ومن المقصر في هذه الحالة؟ هل طالب التعيين على أساس هذا المبدأ غير الأخلاقي، أم الذي سهل أمر التعيين وحاول أن يفضل زيدا على عمرو مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الظاهرة وهذه المسألة تناولها الشارع المقدس من زاويتين: الزاوية الأولى الزاوية الشرعية، فإن الشارع أخذ موقفا سلبيا، ولذلك من يذهب إلى هذه القضية ويساعد على إيجاد هذه الظاهرة فإنه مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذ موقفا آخر من ناحية الأثر الوضعي، فإن الأثر يترتب على الشخص بما هو فرد وعلى المجتمع، أما على الشخص فإن الشخص الذي يقبل لهكذا منصب من بهذه الطريقة وهو ليس مؤهلا ولا يمتلك الأهلية، فإنه يعطي من دينه ومن شخصيته، من دينه إذا كان متدينا، ومن شخصيته كإنسان، لأن الإنسان يدرك كعاقل أن هذه القضية وهذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون منطلقا وأساسا ووسيلة للوصول إلى مآرب الشخص أو المجتمع. وأما من حيث الأثر الاجتماعي فإن الأمة التي تقبل بهكذا مناصب ويستلم هكذا مناصب أناس ليسوا مؤهلين، فإن المجتمع بلا شك ولا إشكال سوف يقع في اختلال النظام ولا يحصل على الرقي والنمو في مجالاته المختلفة. وحتى لو كان الشخص يمتلك الغيرة ويمتلك النشاط والقوة، وحتى لو نفترض الإخلاص لو قبلنا أنه يمكن، فإن نفس الأهلية سوف تخذله لأنه ما يمتلك الأهلية لأداء مهمته ووظيفته، وبالتالي سوف يقصر في أداء هذه المهمة، وهو بما أنه متمسك بها فسوف يساهم كمعول بهدم المجتمع والنظام الاجتماعي. لا يبرر ذلك الشخص لو كان مثلا يقول يمكن أن يكون مؤهلا غير مخلص لأنه ينطلق من مصالحه. الجواب عليه بسيط جدا، وهو أن الشخص الذي غير مؤهل إذا قال المسؤول ويعطي من دينه وشخصيته، كذلك الغير مخلص مسؤول ويعطي من دينه وشخصيته، كل منهما مطلوب، الأهلية والإخلاص في العمل كل منهما. وهذا العالم أدرك هذه القضية ليس فقط في دائرة الإسلام، أدركوا أن الأمة إذا قبلت بأن يستلم هكذا مناصب غير مؤهلين فبلا شك ولا إشكال هذا مأول في هدم المجتمع ورقيه ونموه، وبالتالي يكون عرضة للغزو الفكري والغزو الاستعماري من قبل الكافر ومن قبل المسيطر، لأن الأمة أعطت زمانها لغير المؤهلين، فحتما سوف يكون منطلقهم منطلق أناني ومصلحي وأمثال ذلك.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن إلى الأستاذة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان لسؤالها عن الواسطة أو المحسوبية وتبعاتها النفسية الاجتماعية، خاصة وأن هناك من يضيع حقه مقابل تعيين أشخاص ربما لا يستحقون التعيين ولا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الواسطة والمحسوبية، والتي للأسف أصبحت سمة من في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولعل إذا عدنا إلى الثقافة الإسلامية لا نجد لهذه السمة أي أساس أو أي وجود في المجتمع الإسلامي الأصيل، لأننا نعرف بأن الرسول وأهل البيت عليهم السلام عندما حتى القرآن الكريم عندما أعطى النماذج تحدث عن القوي الأمين، وبالتالي تحدث عن ميزات لأي شخص يريد أن يتصدى أي موقع من مواقع القيادة أو أي موقع عملي في المجتمع. وبالتالي هذه السمة للأسف نجد أن لها تداعيات سلبية جدا، سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الاجتماعي. لو تحدثنا على المستوى الفردي نجد بأن هذه السمة يعني تزرع الإحباط وتقتل الحافز والدافعية عند الأشخاص، الحافز والدافعية على تطوير الذات، على التعلم المستمر، الذي طبعا هذه الدافعية تتولد من ماذا؟ تتولد عادة من وجود التنافس الإيجابي على المواقع وعلى الأعمال. لذلك وجود الواسطة والمحسوبية تقتل هذه الدافعية وتقتل هذا الحافز، وبالتالي تقتل الإبداع. وأيضا على المستوى الاجتماعي، وهذه هي الأكثر يعني السلبية الأكثر كارثية، على المستوى الاجتماعي نجد بأن عندما نتحدث عن واسطة أو محسوبية نتحدث عن نقيض لماذا؟ لقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، أي القدرات والمهارات التي تتناسب مع العمل. وبالتالي نتحدث عن الواسطة والمحسوبية بغض النظر عن الكفاءة الموجودة في الأشخاص. عندما يكون هذا الموضوع سمة من سمات المجتمعات، نحن نتحدث عن تخلف في هذه المجتمعات، لأننا نتحدث عن عدم القدرة على المساهمة في نمو المؤسسة، في نمو العمل، وبالتالي في نمو المجتمع الذي يستند في نموه على هذه المواقع وهذه المؤسسات، وهنا الخطورة بالفعل. لذلك هذه السمة وهذه الخاصية السلبية بالفعل إن لم تتوقف وإن لم نمأسس مؤسساتنا على خلافها، وإن لم نجد نظم إدارية ونظم عملانية تحد منها، نحن بالفعل نذهب إلى المزيد من إيجاد مراكز أو نقاط ضعف داخل المؤسسات تساهم في تخلف المجتمعات، وبالتالي تخلف الدولة والأمة، يعني إذا حتى أردنا نتحدث بصورة شاملة.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفينا الكريمين وإليكم أحبة الكرام على حسن الاستماع. نرجو أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.